نحييكم من صوت شنية اليوم الأربعاء 25 أذار 2015. كل يوم مثل هاليوم من كل سنة نتذكر السيدة العذراء ونتذكر الملاك جبرائيل اللي بشرها بأنه رح تكون الأم للرب المتجسد. وبهاليوم هيدا منرفع الصلاة ومنشكر الرب الإله اللي هو البي اللي من أجل خلاصنا تواضع وتجسد وعيش حياتنا كإنسان حتى يعتقنا من نير العبودية ويرفعنا من إنسان الخطية الأصلية إنسان العبودية عبودية الخطية يرفعنا بواسطة العماد بالماء والروح القدس اللي هو نفسه المتجسد إن فيهم يرفعنا من الأسى اللي كنا فيه من العبودية اللي كنا فيها ويرفعنا إلى الإنسان المتحرر المتساوي مع الأب. اليوم ترفع الصلاة وتتركز على شخصية الفتاة اللي اختارها الرب سبحانه وتعالى ليتجسد في رحمها أي يخلق كإنسان واختارها لتكون بجانبه. هذه الإنسانة التي ما فارقته يوم ولادته ويوم هروبها مع يوسف إلى مصر لحمايته من الظالم ويوم دخل الهيكل ويوم جاء إلى عرس قانا ويوم جاء إلى أرض كنعان حيث شفى الكنعانية كانت بجانبه وتلازمه دائما. يوم اعتقل وعذب كانت تشاهد ما يجري لابنها ولم تتركه وكانت راكعة تحت الصليب يوم صلب وتمت الآيات الإنجيلية وكانت عند القبر وكانت في كل مكان كان فيه يسوع المسيح. السيدة العذراء هي ليست قديسة فقط، هي نعمة الله على البشرية وشفاعة هذه القديسة لا ترد. يسوع لم يرد لها طلبا في يوم، ومنذ 2014-15 سنة آلاف بل مئات الآلاف من التضرعات لهذه السيدة برهنت من خلال عجائب لا تعد ولا تحصى أنها فعلا أم الله وفعلا شفاعتها مقبولة. إنها سيدة لبنان، إنها حامية لبنان، إنها أم الرب المتجسد. إلى هذه الأم التي هي رمز للمحبة والتفاني والعطاء نرفع الصلاة اليوم طالبين منها شفاعتها من أجل السلام في لبنان وفي كل بلدان العالم. كل عيد والكل بخير، وإن شاء الله الكل يضل متفكر ومتذكر إنه لبنان حاميته شفيعته اللي هي سيدة لبنان، وبالتالي لا ظالم ولا محتل ولا إسخريوتي ولا مأجور ولا رجل دين بائع الدين ولا مسؤول ما بيعرف نوع المسؤولية ولا عابد لمال الأرض ولا واحد من هؤلاء كلهم رح يقدر يخلي لبنان يبطل غير هيدا البلد المقدس، هيدا البلد اللي باركته العذراء يوم اللي زارته مع ابنها، هيدا البلد اللي العذراء فيه عملت عشرات العجائب، هيدا البلد باقي رغم كل هالسواد هيدا ورغم كل الأبالسة اللي منهم بطاركي واللي منهم مطارني واللي منهم رؤساء أحزاب واللي منهم سياسيين ومسؤولين وتجار وفجار ومواطنين رغم كل شيء هيدا البلد باقي لأنه العذراء حبيته. فخلونا نصلي اليوم بيوم البشارة حتى أمنا العذراء تكمل وتقوم بواجبها نحو لبنان واللبنانيين وتتضرع لنا تيرجع السلام لوطننا اللي هو وطن السلام. اليوم رح نستعير مقابلة من تلفزيون جديد مع الإنسان اللي نحن بنعتبره مميز اللي هو الوزير والنائب السابق محمد عبد الحميد بيضون. الإنسان فعلا رجال وقلال بلبنان، ونحن من البشر اللي ما بيهمنا الشخص، بيهمنا شو بيعمل الشخص، قديش هذا الشخص شجاع، قديش هذا الشخص مطلع، قديش هذا الشخص بيشهد للحق وللحقيقة. فعلا هالإنسان هيدا نموذج للمواطن اللبناني الشجاع والوطني والصادق والمتعلم والمطلع، دايما بيشهد للحق وبيسمي الأمور بأسمائها. اليوم طبعا التلفزيون الجديد منه تلفزيون ودي بما يخص قضيتنا، يعني منه it is not a friendly facility، يعني منه هالوسيلة هذه وسيلة محببة لدينا أو وسيلة حاملة قضيتنا، بالعكس هذه الوسيلة من الوسائل اللي هي بالقاطع الآخر. وبالتالي في كثير من التحدي اليوم بالأسئلة وبالأجوبة اللي رح نسمعها، ولكن نحن متأكدين أنه الوزير بيضون دايما قد الحملة وبزيادة. فخلونا نحن وياكم نسمع قراءة للوزير بيضون في كل الملفات المطروحة حاليا على الساحة اللبنانية ومن كندا، ومثل دايما بنحيي هالإنسان المميز. وأكيد بلبنان في كتير خمائر مثله، وهودي الخمائر رغم كل هالسواد هيدا ورغم كل هالعتمة رغم كل هالفجور اللي عم نشوفه ومنسمع فيه كل يوم، هيدي الخمائر هي اللي راح تخمر لبنان تيرجع مثل ما مفروض يكون وطن قداسي وقديسين، وطن سلم، وطن محبة، وطن تعايش. معنا عبد الحميد بيضون.
أهلا مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الأربعاء 25 أذار مارس 2015. بسعدني رحب بضيفنا بالاستوديو الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون. صباح الخير معالي الوزير. أهلا وسهلا فيك. اليوم أكيد حضرتك بالأمس استمعت إلى شهادة الرئيس فؤاد السنيورة، واللي البعض اعتبرها أنها مفصلية ليس فقط بالشهادات السياسيين اللي مرت يعني حتى الساعة من المحكمة، وإنما أيضا بالكلام اللي ضمنته واللي البعض قال بأنه يعني متأخرا جدا بقى البحث الرئيس السنيورة إذا كان هذا النقل كما نقله. حزب الله أيضا اعتبر يعني بمصادر له اعتبرت أنه هذا الكلام ليس بجدير، وأنه هذه محاولة الاغتيال أو محاولات الاغتيال التي كان يحذر منها الرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت أساسا محور تحقيق عن حزب الله، وكان في أحد العملاء الذي بعدين تسلم وتبين أنه شو السيناريو المحاك. هل تتوقع مزيدا من المفاجآت؟ الحوار الرئيس بدأ يقول صامد صامد صامد، هل سيصمد حوار المستقبل وحزب الله بوجه رياح المحكمة. أيضا بالعناوين رح يكون في عناوين إقليمية دولية هي الطاغية من القمة العربية والمحاور اللي مفروض تركز عليها، إضافة إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني، وصولا إلى ما يجري من تطورات لا سيما في اليمن وسوريا، في الميدان اليمني والسوري. عناوين أساسية رح نفتحها مع حضرتك، لكن اسمح لي بداية شكرا لنا مشاهدينا، رح فيكم مجددا ونبدا حوارنا مع الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون. مع الوزير بداية، هل تبعت شهادة الرئيس والسمورة أمام المحكمة الدولية؟
يعني الفقرات الأساسية.
شو دفعتك فيها؟
في شغلتين أساسيات بكل الألم. الشغلة الأولى كان عم بيحكي إنه النظام السوري كان يشعر بخوف وتهديد من مشروع الحريري اللي سماه هو الليبرالي. النظام السوري ما كان قادر على الانفتاح، على كل تجربة بشار الأسد مع الانفتاح ما عاش تشوط ورجع هو سكرها. يعني هون عم بيحط ضوء على إنه النظام السوري كان عم بيشعر بخطر على حاله، هذا يعني سبب مهم لإقناع المحكمة إنه النظام السوري له مصلحة بقتل أو باغتيال في الحريري، وعكون في سجل من الاغتيالات السابقة. والنقطة الثانية اللي ما كان حدا بيعرفها إنه حزب الله كان عمل عدة محاولات لاغتيال الحريري، والحريري كان بهالجو. ليش حزب الله معنوه كان على حوار معهم؟ ليش حزب الله عم بفكر يغتاله؟ لأنه الحريري خطأ ومثل خطأ الرأس أزار كله. تعرف 14 أذار وقت صارت ثورة الأرز دي، بنهار 14 أذار اللي أدت للخروج السوري مع عوامل متضافرة، راحوا كلهم على التحالف الرباعي. جوهر التحالف الرباعي كان المراهنة على لبنانية حزب الله، يعني اعتبروا أنه حزب الله بالأخير مرتبط بمصلحة لبنانية وأنه فينا نعمل معه مشروع مشترك. هذا هان كان خطأ، لأنه اليوم حزب الله هلا بعد 10 سنين عم فرجون في، يعني الناس كانت تعرفها قبل، بس هن 14 أذار ما يعني رهن وهان خاطئ. حزب الله بيقدم الاعتبارات الإقليمية وخاصة اعتبارات السياسة الإيرانية على أي مصلحة، حتى لو المصلحة الشخصية لقياداته. يعني ما في شيء اسمه مصلحة لبنانية عن حزب الله، عن حزب الله في شيء اسمه استراتيجية إيرانية، هو جزء من تنفيذ هذه.
إذا كان هذا الكلام، يعني قبل ما أدخل حتى ما ننسى، يعني قبل الدخول إلى سياسة حزب الله، اليوم حضرتك عم بتقول إنه كان في تناقض بين مشروع رئيس رفيق الحريري المنفتح والسوريين. شو اللي بيلزم شخص كل الدول معه، كل الدول إلى جانبه، وكان يعتبر بأنه بوجه عالمي وليس فقط لبناني كرئيس سيد رفيق الحريري، إنه يظهر بالصورة التي يتم تظهيره بها نتيجة الشهادات اللي عم نشوفها، يعني أن يبكي على كتف الرئيس سنيورة؟ يعني شو الله جاب الحدا يكون هالقد عالميا ورجل ناجح كرجل أعمال وغيره، شو اللي بيجبره يتحمل ما تحمله بحسب ما نقل من شهادات؟
شوف يعني تطلع مرحلة الوصاية كلها، في عدة فترات، لكن الفترة الأخيرة اللي تولى فيها بشار الأسد الملف اللبناني أو ما يسمى الملف اللبناني عاش تغيير كبير بطريقة التعاطي مع اللبنانيين. يعني من 98 قبل فترة من انتخاب إيميل لحوز رئيس الجمهورية، ويعني 98 وبتطالع كل هاي الفترة السياسيين اللبنانيين على اختلاف معهم، يعني عرفوا ترهيب ما كان موجود سابقا.
طيب شو اللي بيخلي حدا بدنا نختصر من 98
ل 2004؟ يعني مين يعني ما رح تجي فرنسا تشيك جيشها على لبنان لتمنع السوريين انه يعملوا ارهاب على رفيق الحريري او يعملوا ارهاب علي وعليك؟ يعني
بس ليش هو بعيد السلطه؟ ليش ما ذهب الى المعارضه كما ذهب الرئيس امين نجمي، يعني كما ذهب العماد بن شرعون؟ يعني بحينما نعرف في شخصيات رفضت انه يعني توقع تحت هذه الوصاية.
لما اجى لحود وقال له انا جيروا لي الاصوات، قال له الحديث انا ما بقبل، فل سنتين ما عاد تريد نحط سنتين، وين لحود وشو عملوا بالسنتين؟ فشل على فشل على فشل، شو عملوا؟ رجعوا هن كلهم اضطروا انه جاي رفيق الحريري. مثل ما هلا حاليا حكومه المئاتي، ثلاث سنين من الفشل، ثلاث سنين من الفوضى، شو رجعوا؟ تعال يا سعد الحريري شوف لنا حد. مشكله انه عم تطلع النظام السوري هو داخليا مش عم يعرف وقت حاله على اجره, والنظام الايراني نفس الشيء, وبدهم يديروا بلد مثل لبنان او بلد مثل العراق او بلد مثل اليمن. شو في حاله الفوضى اللي احنا فيها؟
بس هي وقفت فقط على النظام السوري او النظام الايراني مثل ما عم تقول يعني بالامر. وقتها كان تفهم سعودي سوري, يعني ليش كل شيء عم ينحط على طرف دون اخر وهو السوري في تلك المرحله؟ الوصايه كانت سعوديه سوريه, كان في حدا عسكريا على الارض اللبنانيه, بس كمان كان في سعودي هو الوصي المباشر في السياسه. ولطالما عرفت مقوله الاقتصاد لنا والمقاومه لكم.
هذه اخترعوها للتغطيه على اللي عم بيصير. السعوديه ما كان لها اي نفوذ ابتداء, يعني بعد مؤتمر الطائف مجيء الجيش الهراوي رئيس الجمهوريه, السعوديه ما كان لها اي نفوذ. شوف الشيء المعدل, لما انسقطت حكومه رئيس كلامي سنه 91 تحت ضغط سموه الشارع, هي كانت لعبه من الهراوي البري يعني, لا وكان الهراوي متعلق برفيق الحريري وكان سامع اجواء بسوريا انه ممكن يجي رئيس الحريري, يجي رفيق الحريري رئيس. سقطت حكومه كلام, مين اجى رئيس الحكومه؟ رشيد صلح مش رفيق الحريري, لانه سوريا حظ الاسد بهذاك الوقت ما كان بده يعطي للسعوديه اي اشاره ايجابيه. أنت اضطر يجيب رفيق الحريري, اضطر يجيبه لرفيق الحريري لما راحوا على المؤتمر آخر 91, راحوا على المؤتمر منهي مؤتمر سلام, فكان هون حافظ الأسد بده يبعث إشارة إنه هو جدد السلام وإنه هو بموضوع لبنان بيجي رفيق الحريري, لأنه رفيق الحريري بيمثل نموذج إعمار وتقدم, هذا ما بيصير إلا بمناخ سلام. فما تفتكر إنه رفيق الحريري إجا هيك ببساطة, لكن الأسد كان قادر بأي وقت يقول للسعودية لا. وبالحقيقة نحن يعني نحن عشنا تجربة سياسية, ما كنا شايفين نفوذ سعودي, يعني وين النفوذ السعودي تمثل بجوه؟ كانت السعودية
لما حدا يكون مجبور على قصص إذا بالمشهد هيك, يعني حضرتك كنت من رجالات تلك المرحلة, كنت موجود في تلك المرحلة لما نسمع حكي عن فساد ورشوة وتسريبات ومالية وأموال تدفع وغيرها, شو اللي بيلزمك انك ايضا تضرب النيل؟ يعني شو اللي بيضرب مش بس هيكلية اذا كنا بدنا نقول فيه فرض لازم كان انه السوري هو اللي حاكم بهذيك المرحلة وغيره, شو اللي بيلزم انه تتحول السياسة بلبنان الى سياسة رشاوي وكل ما بدي يحكي حدا لنسكته بنعطيه مصاري؟ هيدا مش سهل ايضا, يعني بحسب شهادات اليوم الذين يشهدون امام المحكمة اكدوا انه هكذا كان نهج الرئيس الحريري.
إذا بترجع شوي للمراحل, يعني ما كان هجوم, بس بدي شيل الحريري على جنب, بدي شيله على جنب. في قصة صارت قدام كل العالم وما له علاقة فيها رفيق الحريري لا سلبا ولا إيجابا, واللي بتقلي كيف كان هالنظام الأمني كله السوري اللبناني, يعني مش بس هذا, هي قصة بنك المدينة. بنك المدينة في مليار, مليار ونص, مليارين, أنا ما بعرف قديش ولا أنت بتعرف, يعني في مليار تم توزيعها على شو بدي من كل الأجناس والألوان, سياسيين وضباط وغالبا ضباط وسوريين
وسوريين ومع الرئيس حريري وضده ينتبه
في حفلة كبيرة وبعد لهلا ما حدا فتح الملف ولا القضاء ولا شيء.
هاي بتقول ما حدا فتح الملف مش لأنه من شارك بتلك فضيحة هم اليوم ايضا ما زالوا موجودين بالسلطه؟
يمكن بس
وبدي استغرب انا الزبيب دحين على فتح هذا الملف زوج برئيسها بالسجن بتهمه عماله, وايضا كان يعني الرئيس الحريري موجود بتلك المرحله.
شو في يعني الحريري اول ما استمر
ليش وقتها الرئيس عمر كرامي دخل
الحريري قدر
يعمل؟ الرئيس عمر كرامي كان اقوى من الرئيس رفيق الحريري
عند السوريين طبعا.
شو خاصة السوري؟ ما هو وقت زوج بالحبس قيل بانه بقرار من النظام الامني السوري في وقتها الممثل
رستم غزالي. رستم غزالي
بس في حدا من اللبنانيين وقف قال لا, ليش في ناس ما فيها تقول لا وفي ناس فيها تقول ايه؟
قال له لا, وقفوا عملوا تسري, يعني هذا ملف نعمل فيه تسري, ما عملنا لك لحد هلا ما حدا تحاسب وما في اعلامي بيقدر يفتح الملف. يعني ما تقول انا عم رد عليك انه في ناس انه والله الحريري ارسل البلد,
ما ارسل البلد بس انا مش شريك
بنك المدينه,
يعني بالشهادات عم بين انه كان شريك
كان مغلوب على أمره.
مغلوب على أمره يقدر يقتل السوريين. إذا رجل هالقد مغلوب على أمره وقدرين هن يتحكموا بيه.
أنا بضوي لك أكثر يعني على المعطيات. نحن عم نحكي بالألفين وخمسة أو الألفين وأربعة حيث الحريري كان بده يخوض انتخابات وبده يربح الانتخابات وفي جو لبناني معبأ ضد السوريين غير. بس الأهم إنه كان في جو سوري بالألفين وخمسة يأس من إنه بشار الأسد يعمل إصلاحات. في جو سوري عم بيقول إنه ليش الحريري بلبنان عم يعمل إعمار والبلد عم يتقدم وأنتوا هون سوريا مش عم تتقدم. جو شعبي سوري يعني بدك ترجع تشوف السوري شو كان عم يحكوا. والأهم وأنا لو محل فؤاد النور عم بعمل شادي قدام محكمة دولية كنت بقول إنه بهالمرحلة هاي كان الشارع العربي أمام نموذجين. النموذج الأول بمثله بن لادن اللي هو إنه راح خبط طيارتين بالأبراج بأمريكا وإنه هو بطل صار البطل القومي ضد الأمريكان. في نموذج بن لادن وفي نموذج رفيق الحريري.
واحد من 2001 كانت عملية الأعمار إذا كانت الصورة الأعمارية التي رد عقصة كانت انتهت. 2001 بالعكس كان البلد رايح على محل صار فيه أصوات تعارض الرئيس رفيق الحريري. مرحلة الركود السياسي كان موجود ما كان يعني كلنا بنعرف إنه لا من بعد 2000 تغير صورة لبنان أيضا.
خلينا نقول بس على مستوى يعني أنا عم بحكي عن الشارع السوري والشارع العربي عامة واللي تأثير عنده لون مذهبي معين. كان هالشارع أمام صورتين بن لادن والحريري. كان بده الحريري هذا الشارع يعني الناس بدها تنفرد بعملية أعمار وإنماء والأسرية. الشارع بده الحريري. كان يأسان من نموذج البطولة الإسلامية بين هلالين ويأسان أيضا من النظام. وهذا سبب كبير اللي كان يمشي شوارع الشام كان يحس أن الحريري عنده شعبية بالشام أكثر من بشار الأسد. هذا كان
كان يمشي بشوارع الخليج كان يشوف أن السيد حسن نصر الله عنده شعبية بالخليج.
ضيعه
ولا الإشارة والعمل على فتنة
ثانية يعني عمل على فتنة هو ضيع بكثير قصص منها سبع عيال هي أكبر عملية إرهابية على مدينة بيروت. يعني ما بتقدر تقولي والله بطل الشارع العربي بيعمل عملية إرهابية على مواطنين مدنيين ببيروت. يعني هذا
مدنيين في بيروت. بس هلا إذا بدنا نحكي عن سبع عيال حتى ما نفتح هدول وين بتعتبر إنه بشهادة الرئيس سنيورة كان يعلم وقال لا أعلم بصراحة؟
شوف ما فيك تطلب مني دقق بشهادة لأنه بعدني ما قريتها كلها وأنا ما بتبع تلفزيون يعني بتبع فقرة فقرة مش
عارف. إذا سمعت اليوم وزير المالية أيا يكن اسمه بقي أكثر من 10 سنوات وزيرا للمال ببلد وببلد كلنا بنعرف كيف كانت إدارة المالية فيه وكيف كانت الأمور تدار في ذلك الحين. بيقول عن لما يسأل مثلا بملف مثل ملف بنك المدينة وهو أكبر الفضائح المالية فضائح العصر المالية اللبناني. ما بعرف شو بتقول.
هو كان بعيد عن الناس يعني هو
كان بعيد بس ما فيك تكون ما بتعرف يعني بوقتها يمكن تكون معرفت بس هلأ تقول أنا ما بعرف. في حد شريكة أقل هو غير المسؤولية أنك تكون بتعرف.
شوف لما المسؤولين الأمنيين لما عم نحكي عن ضباط سوريين ضباط لبنانيين وعم نحكي عن ميليشيات لبنانية مشاركة وغيره لما بيغطوا ملف ما في واحد مثل فؤاد السنيورة يوصل للأسماء. ما بيقدر فؤاد السنيورة يعرف مين أخذ وكيف أخذ وعلى شو أخذ.
بيعرف
هلا نحن اليوم
بيعرف إنه في فضيحة أقل هو وقتها حدا بيقول في أموال مودعين سرقت في عالم اختربت بيوتها. لا في حدا لازم يعرف. ما في يوم اذا بنك انهار بطريقة كما انهار بنك المدينة يطلع حاكم مصر في مدينة لك ما كنا نعرف شو فيه او يطلع وزير مالية لك انا ما بعرف شو فيه. لا في حدا بيعرف شو فيه. ما فيهم يحكوا غير موضوع بس بيعرف.
مصر مرتبط بمصر المركزي. اذا مصر المركزي بده يغطي العملية شو بيقدر يعمل فاشن
وغيره. ليه ما قال اذا هيك كان المضبوط. ما في يقول ما بعرف. في يقول مثلا انه غطيت هذه العملية تم تغطيتها من قبل فلان. ليه حدا ما بيرفع عن حاله المسؤولية لانه هو يتحمل المسؤولية.
المسؤولية على المصرف المركزي الشرعي هو ما له علاقة. يعني المصرف المركزي اولا مؤسسة مستقلية ثانيا المصرف المركزي مسؤول مش وزير مالية. المصرف
لما يكونوا أصحاب السلطة هن المشاركين المباشرين بهذا الموضوع
عم ترجع إلى التعميم.
لا بس حضرتك ما فيك ترفع عنه المسؤولية. ما فيك
أنا عم بحكي لك شو صار. المصرف المركزي قال أنا بأخذ عقارات البنك وبغطي أموال المودعين. هاي عملية كان فيها مخاطرة. هالمخاطرة برمت لأن العقارات جت ارتفعت، برمت لمصلحة البنك المركزي وتسكر الملف. هلا مين بده يحاسب؟ مين بده يحاسب؟ مين بده يجاء؟ ما أنتوا فتحتوا الموضوع وقلتي إنه صار الحبس الزلمة.
بس فتحنا الموضوع. بدك يعني دفعنا كمان أنا الموضوع.
بس
يشهد الرد اللي كان بالسلطة هو اللي يكون.
يشهد لبكير الحبيب ما تقولي بالسلطة، نزيد رجل كان بالسلطة وينه؟ ولي جنرال كان بالسلطة وينه؟ الأمير لحود كان بالسلطة وينه؟ مشارك ولا مش مشارك؟ مين اللي خود ليش بتحمل المسؤوليه الحديده؟
انا بالعكس
انت عم
تنزلي انا عم بقول في حدا عم بيقول انا ما بعرف بيتحمل مسؤوليه انا ما بعرف
عندنا زفير الحريري شغله
يعني اليوم لو بيطلع بيقول ايا كان الاسماء اللي حضرتك سميتها كل العالم بتعرف من كان شريكا بالسلطه يتحمل مسؤوليه، بس لما يكون حدا مسؤول مباشر بوقتها وبقول انا ما بعرف، لا ما فيك انه تقول كمان انه تقطع على العالم اي ما في انه ما بعرف مين بيعرف بس
منه مسؤول مباشر. انت عم تستردي من عندي منه مسؤول وزير الماليه منه مسؤول عن المصارف، المسؤوليه عن المصارف هي بهيئه الرقابه بالمصرف المركزي. المصرف المركزي كمان كان تحت الترهيب، ترهيب مزدوج يعني ترهيب امني وترهيب من الشيخ. والمصرف المركزي بكره بيفرجوك الناس المعنيين شو تعرضوا لضغوط.
بس ما فيك تكون مسؤول عن مرحله ماليه بالبلد وتقول عن القصه الماليه ما بعرف، وبس بكون تعرف بقصة سياسية ما حدا بيعرف فيها. يعني بس انه رئيس الحريري بكى على كتفي، رئيس الحريري اخبرني دون غيري بانه حزب الله يريد اغتيالي، لكن كيف ثروة رئيس الحريري تغيرت ما بعرف، كيف الوضع المالي في لبنان تحول الى رشا وفساد ما بعرف. حضرتك تقتنع انه هذا الكلام دقيق؟
يعني الحديث عن ثروة رفيق الحريري يعني افتكر انه رفيق الحريري يقولوا له عملت ثروتك من الدولة اللبنانية، يعني هذه
مصحة،
هذه مصحة. يعني مجرد اطلاق هيك كلام واشاعات وغير. رفيق الحريري بيأذوا العالم يعرف وين استثماراته، ما في شيء مخبى. يعني مش انه والله اذا رفيق الحريري اشترى عقار العالم كلها بتعرف انه اشترى عقار، اذا رفيق الحريري اشترى شركة العالم كلها بتعرف انه اشترى شركة. يعني ما فينا نسمي ولا مشروع بلبنان رفيق الحريري عمله ولو عمل منه سلبي. على العكس معظم مشاريعه بلبنان اذا بتعمليها انه كانت ان شاء الله عم ترجع. الحريري عنده سلطه ذره وعنده شركه من اكبر الشركات، هلا شركه السعودي اوجي هي ثاني شركه مقاولات بالسعوديه اللي هي اكبر يعني اكبر محل في صرف على المقاولات. ما نجي لها القصة. يعني رفيق الحريري ما
حضرتك ما عصبت الكرسطري أكم
ما في سميلي مشروع واحد ربح منه رفيق الحريري عمله بلبنان ربح منه.
فورد تقول انه دخل بمليارين وخرج 16 مليار 800 مليون دولار.
قال انا راح احط 100 مليون دولار بسوليدار وعائداتهم هون للايتام.
مش لاقي ناس تهتم من ورا سوليدار، في اهالي، في ناس في فقدت في حياتها من ورا مشروع سوليدار.
في مجلس
مبارك، في ناس صار معها دفعه قلبيه، في ناس يعني كمان هدول الناس اللي وصفوا بالامس بانهم خارجين عن القانون. هل تؤيد بان كل من كان يقطن وسط البلد لحين خارج عن القانون؟
شوفي سوليدار مشروع تم التصويت عليه بمجلس المبارك. هلا الحريري تحمس له اكثر من غيره، بس كل النواب وصلوا عليه ان كانوا على اليمين وان كانوا على اليسار، ان كان تقدم ولا رجع.
هلا التمريض لمجلس النواب انا مصوت عليه بمجلس النواب، بس العالم عنده سلطه انه تسال، ومن حق المواطن انه يقول. يعني حضرتك اليوم فيك تقول لي انه التمريض لمجلس النواب تم لانه صوتوا عليه النواب، بس شيء عم نساله انه هل من كان يقطن وسط البلد كانوا خارجين كلهم عن القانون؟ وهل انصف سكان وسط البلد؟
دفع مصاري يعني سألوا ما في
من دفع مصاري زي
سنورا عم تحكي للسوليدار، عم نحكي اللي كانوا ساكنين المهجرين يعني مئات الملايين
صرفوا
على المهجرين. ها قبضوا المهجرين مشينا من قبض على ظهرهم يعني في كثير ناس عنده ثروات على ظهر المهجرين وبأسماء وهمية
وغيره. مش
يعني.
اللي قبضوا مش الناس اللي هي أصحاب الحقوق مش اللي قبضوا
أصحاب الحقوق أخذوا أرسهم بسنة ظهر اللي قبضوا هم المهجرين المهجرين
إذا حدا بيجي لعندك بيقول لك أنا بدي أخذ أسهم في هذا المكان على أساس إنه هالأسهم تساوي الملايين وهو وقتها يتبين ما تبين من بعد هلا كلنا بنعرف إنه السوريدات كمان من فضائح العاصفة قد تكون ما بتعتبر في ظلم للعالم بمكان ما هذا مش وقوف مع طرف ناس بدون آخر إذا حدثك عم تقول ما بيصير النواب يتحمل مسؤوليتها في ناس انظلمت ولا لا
يعني شو عم تعمل خلي مجلس النواب الحالي يرجع يعمل العدل يعني شو إذا ناس انظلمت ليش مجلس النواب ما تجرأ يقول للمجلس الدستوري راجع لي أنا مسؤول الدستور ولا مش دستور؟
مجلس النواب عم تقول إنه لا.
إنه ليش هلا؟
هلا. مرضي صحيح. إنه في ناس انظلمت يعني هي الفكرة ليش نحن اليوم يعني اللي بده يشهد كرمال محكمة وكرمال حق إذا بوقتها كان السوري مسؤول عن كل الأمور ليه اليوم ما حدا بيطلع بيعمل
فعل أنا
بطريقة يوصلنا حقوقنا إلا للعالم نحن
ما بدنا مثل ثاني ليش قالت هذا مشي؟ انه جماعة الإسلام بيقولوا انه ما بدهم يعملوا مثل سوليدار لانه مشي انا ما بدي حاكم المرحلة راحت هي ورموزها يعني راسي كمان بس انه اذا سوليدار مشروع ظلم الناس كان المفروض انعرض على المجلس الدستوري ليش ما انعرض على المجلس الدستوري؟
يعني ما في كمان تطلع تشهد بطريقة انه تبين صورة ما كانت موجودة هاي اليوم الناس اللي عم تسأل يعني بالأمس من سمع
الرئيس
وقت أنا عم بسأل هو عم بحاكي بالمرحلة السابقة وفي ناس بحقها أنه تسأله حضرتك كنت بالمرحلة السابقة مسؤول وبتتحمل مسؤولية مثل هلا بتقول لي عن ثروة الرئيس حريري كان رئيس حكومة يعني هو لما كان رئيس حكومة استغل منصبه كرئيس حكومة ما فيك تقول أنه حدا فات بمليارين طلع 16 مليار
تمليني مشروع واحد هو ربح منه بس
ما خلص مجرد انك تمرق مشاريع انت وبالسلطة هذا استخدام نفوذ يعني يوم حضرتك اذا وزير وبتعمل مشاريع بالسلطة مش استخدام نفوذ ولا يعاقب عليها القانون
شو مشاريع بالسلطة انت شو يعني
كل المشاريع اللي صارت بالبلد
في وانين شو لا المشاريع ما هي وانين شو مشاريع يعني عم تحاكم المرحله مش بالادوات المضبوطه يعني مثلا انا قال انت عم تخدمي المحل انه انا بدي اعرض موقفي انت بدي كاني دافع عن فؤاد السنيور انا بدافع عن فؤاد السنيور بس,
لا أنا
بس اكبر كيف. اكبر وسام لفؤاد السنيور اكبر وسام انه كانوا بدهم يحبسوه هذا النظام الامني كان بده يحطوه بالحبس لفؤاد السنيور على شو على موضوع محرقة برج حمود اللي هو لا له علاقة لا من قريب ولا من بعيد عليها اللي هي بين ذات المر وشو اسمه رئيس البلدية وقتها حكيم وكذا انه قصة سنيورة ما له علاقة فيها وبدهم يحبسوه عليها شوفي لحد وين انت عم تقول المسؤول انه بياخذ لو ما يعني تضافر عدة عناصر كذا كان وقت سنيورة قاعد الحل كان قاعد 11-12 سنة سامي جعجع يعني مش انه هلا ما تقولي لي انه مسؤول كان البلد تحت وطئة ارهاب السلاح وبعده البلد تحت وطئة ارهاب السلاح يعني مش انه
رح تبع معك مع الوزير لكن سهل بداية ان ننتقل الى زميلتي مجددا رونا حلبي وما اختلفت لنا من قبل الصحصة شكرا رونا انا رونا بعرف انه كمان السكري في سبب منه هو سمة البدن يعني الحزن ونحن عم نأذيك بعالمنا العربي فالله يستر يعني كل الشعوب ممكن ان يصح يعني هذا التقدير رح تابع معك معالي الوزير لكن اسمح لي بداية ان نتوقف مع فاصل اعلاني ونعود مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونتابع حلقتنا مع الوزير السابق محمد عبد الحميد بايدون مع الوزير شهادة الرئيس سنيورة التي يبدو بأنها ستستكمل أيضا اليوم أمام المحكمة الدولية هل تعتبر بأنها تؤسس لنوع جديد من الشهادات يعني كل اللي سبقوا كانوا عم أكثر صرنا عم نحس أنه من يحاكم هو النظام السوري وليس المتهمين الأربعة بالأمس كان أول حدا من الشهود يتحدث عن حزب الله ومحاولة اغتيال او محاولات اغتيال بحسب ما نقل
يعني هو يعني نقول شيء صار بينه وبين الحريري هلا قدرته على إقناع هيئة المحكمة هاي شأن عائد لأنه للقضاء هذه وضعت عم تسمعه يمكن أنت ما تقبض الخبرية وأصلاً في حكي ضد القضاة هن حاسين إنه هالكلام المصداقية بيأخذوه على الاعتبار حاسين على الكلام ما المصداقية ما بيأخذوه على الاعتبار لأن بالأخير الأراد للقضاة يعني لا أنا ولا أنت رح نأثر ولا هالشهادات رح تأثر بالنتيجة
بيصدر إنه مثلاً نائب باسم السبع قال كلام إنه بالعكس أبعد شبهة الاتهام عن حزب الله حين قال بأنه أنا بمعرفتي لم أشهد اشتباكا سياسيا بين رئيس رفيق الحريري وحزب الله عامي 2004-2005. كلام الرئيس سنيورة يعود بحسب مقال إلى العام 2004 فمن مصدق؟
ما بعتقد انه بس يعني السبع كان عم يبعد القصة عن حزب الله يعني عم بشوف من زاويته سنيورة حكي شغلي هو سمعها هلا شو كان عم بيصير بهذيك المرحلة كلنا نعرف بهالوقت هذا يعني بال 2004 كان في حوار بين حريري وحزب الله والحوار فيه عليه شهود يعني مش انه لما كان شو صار بهالحوار مثل خطأ رفيق الحريري كان راح لعند حزب الله نقتنع انه حزب الله في جزء لبناني اكثر ما في جزء اقليمي طلع بالنتيجة لا حزب الله اقليمي مش لبناني غلط رفيق الحريري دفع حياته ثمنها وغلطة يعني ورجعوا 14 أذار غلطوا ذات الغلطة والبلد عم بيدفع هلا مش 14 أذار بس طبعا تفجر من 14 أذار بس البلد صار له 10 سنين عم بيرجع لورا من وراء هالارتباط بسياسات إقليمية هي نفس السياسات فاشلة ما لها أي مردود يعني مش ماشي شو المردود
تبعها بس أنا بعتبر إنه بس حزب الله بهذا المكان هو المرتبط إقليميا بينما كل الأطراف اليوم خيوط اللعب اللبنانية كلها إكراميات
إيه بس الفرق أنه إذا عم تلمح للسعودية أو للإمارات أو لمصر هؤلاء ما عندهم مشروع تصدير الثورة ولا عندهم مشروع تمويل ميليشيات
عم ينحكى اليوم بتصدير داعش في الثورة يعني حضرتك عم تسمع
داعش
جيش ما يعرف بأنه جيش السنة فيكون هو بوجه حزب الله هو صنيعة أنظمة خليجية أيضا غير مخابرات دولية وغيره فما فينا نقول كمان هذا الأمر بعيد
كلام في كثير من التجنيد داعش صناعة سورية إيرانية وبكفي شهادة على هالشيء شهادة نور المالكي نور المالكي طلع قال هالو كيف عم تجينا السيارات المتاخرة من سوريا المخابرات السورية
لأنه تمركزوا في سوريا
أنا بأكد لك أبو بكر البغدادي بكرة بفتحوا له ملفه بس افتحوا له ملفه لأبو بكر البغدادي رح تكتشفي أنه هو انحبس بالعراق لأنه كان دوره يجيب سيارات متاخرة من المخابرات السورية ووصلها على بغداد يعني ما بدنا نحن نعمل كثير تخمينات في مرحلة من المراحل كان من مصلحة إيران وسوريا أنه العراق يصير في حرب أهلية وصارت حرب أهلية والحرب الأهلية أنتجت منتجات منها داء البغدادي قبله والزرقاوي
يعني هلا مصلحة إيران وسوريا أنه يصير في حرب أهلية كمان بسوريا
هم حولوا على حرب أهلية ما بلشت سلمية مظاهرات لا وما في طريقة لينعشوا النظام إلا يحولوا على حرب مذهبية وحولوا على حرب مذهبية هلا تقولوا لي أنه العلويين صاروا 7 ملايين يعني يقولوا لك أنه لازم يضل الأسر بس إنها يعني إيران تعتبر أنه نجاحها الحقيقي بسوريا هي قدرت تألم مظاهرات بدها تغير النظام لا نظام عادي طبيعي قال أبوها لحرب أهلية بين مذهب السنة والمذهب العلوي الشيعي يعني دخلوا الشيعة كمان بواسطة حزب الله هذا خلى النظام يعيش 4 سنين بس هاي لوين بتوصل يعني هلا ايران بسياسه السوريه وحزب الله بسياسه السوريه لوين بتوصل في عندك يعني اذا الحرب المذهبيه ربحتك 4 سنين ما هي راح تخسرك المستقبل لانه انت بالنتيجه هلا وهوديك هلا ما في لك
بس يعني. كمان اليوم في ناس ثانيه في ربما اكثريه من الناس رح تسمع تقول انه باي عقل ممكن ان يكون انه ايران وسوريا هن عم يسمعوا داعش هن عم بحاربوا داعش العالم كله عم بحارب داعش صار معهم وبذات الوقت سوريا خارج يعني هي ما في منطق
تصل إذا نرجع على نشأة داعش السنة الأولى من نشأتها ما في احتكاك بينه وبين النظام السوري
لأنه كان عم تصبر وسيطرته على المناطق لأنه كان هدفه شايفة ما كان وقتها هدفه أنه
ليش هدربوا النظام الأول هو سلمه من هاي المنطقة الشمالية
كان مستعلي أكثر من منطقة وكان في كل بيعرف أنه مستعلي لا بس حضرتك معركة بين الأرياف وبين العواصم ما يعترف يعني الأساسية كل الأنظمة تحصن المدن بوقت بعدين بتتفضل الأرياف إن كان نوع بتسيطر على الأرياف.
هلأ اليوم أولويات النظام السوري وحزب الله وإيران هي الحرب على الجيش السوري الحر مش الحرب على داعش. الحرب على داعش بركان ولا أمريكان ومعروف
بأمريكان خلفاء مع النظام
السنة الأولى الأمريكان هلا الإيرانية وحزب الله صاروا خلفاء الأمريكان واضح إنه عم يشتغلوا معهم. بالسنة الأولى من قيام داعش استلموا المنطقة فوق الشمالية والنفطية كان في اتفاقات ضمنية عم تقسم النفط من النظام يعني في كتير تقارير صحفية جت إنه كيف عم تقسم النفط عم ياخذوا النفط لداعش ببيعوه بطلعوا مصاري منه نفط للنظام كان النظام عم ياخذوا باتجاه تاني يعني ما تقولي لي إنه الأولوية عند الإيرانية وحزب الله وبشار الأسد كانت الحرب على داعش الأولوية عندهم كانت الحرب المذهبية لا يعطي النظام هالنفس إضافة لأنه طبعا في عندك بالعراق تورط إيراني مخيف وصلة إيران بمرحلة من المراحل تمول بالعراق 80 ميليشيا 80 مش 3 و 4 كل هالميليشيات هاي اللي عم تتمول هاي منعت الجيش العراقي انه يوقف على اجريه لانه الجيش العراقي صار يعني ولاءاته مقسمه واكتشفنا بالاخر انه بعد 10 سنين وصار هائل ما في جيش عراقي لانه الميليشيات الشيعيه هي كانت في الارض. طيب وهالميليشيات الشيعيه برايك ما راح يطلع قبيله من الميليشيات السنيه؟ داعش ليش انفلشت؟ انفلشت من 700 مقاتل على الموصل بس مين سمح لها 700 مقاتل ياخذوا مدينة مثل الموصل؟ الأرض السنين هي لأنه في ممارسات ميليشيات شيعية عمرها 10 سنين.
بس هون حضرتك يعني اليوم عم بتركز على فكرة ميليشيات شيعية ميليشيات سنية بينما اليوم يعني إذا البعض يقول بأنه المعركة تقترب من الحدود السعودية إذا صار في داعش بالسعودية رح تقول حضرتك أنه النظام السعودي هو وراء داعش لأنه في حركة شعبية تحركت؟
كيف بصير في داعش؟
هلا
هذا
السؤال كان عم ينسأل قبل سوريا مع المجيد عندما سألنا أحد عائدا ثلاثولة وسألت أحد أيضا الشخصيات هل تتوقع أن يجري بسوريا ما يجري اليوم في مصر؟ كان حكيت يسألت لا شو جيب شو خط سوريا بمصر؟ اليوم المعركة على حدود السعودية إذا صار هذا الحراك بالسعودية ستقول بأن داعش صنيعة النظام السعودي؟
انت قصدك داعش تجي من
العراق يعني هذا عم تقول انه الانظمه بتصنعهم لهدول النماذج لتواجه الشعوب المتمرده او الشعوب السائره او الشعوب التي تريد التحرر. اذا اليوم السعوديه عاشت هذا المشهد بيكون النظام السعودي يصنع داعش لوجه الشعب الذي يريد التغيير؟
البيئه السعوديه عاشت مرحله القاعده كان في بالبيئه بالارض كان في ولاء للقاعده ولاء كبير وعاشته السعودية عالجته يعني شهرة محمد بن زايد عالجته على نشا هذه اللي سميها مناصحة ومناصحة عالجوها اليوم الأرض السعودية ما عاد في لا مؤيدين لبن لادن لا مؤيدين لداعش. الأرض السعودية هلا إذا عم تفكر إنه ممكن داعش تخترق من العراق على السعودية يعني ترى الجيش السعودي
ما تبغى داعش اخترقت من العراق على سوريا بس حضرتك وقتها عم تقول إنه
لا ما اخترقت من العراق على سوريا مش قتل سوريا لا
كيف نسبة بسوريا؟ ما معظم قيادات داعش هن سجناء سابقين بالسجون السورية. مؤسس أساسا داعش هو سجين سابق بالسجون العراقية
البغدادي ما في يعني
البغدادي الأخ مش أبو بكر.
داعش كانت خلقانة بالعراق يمكن
بالعراق يعني تتكلم عنها تأسست حيث الفوضى تأسست حيث هناك أرضية وبدأت تتصدر إلى البلدان مثل القاعدة ونموذج تصديرها إلى البلدان العربية
يعني أنا بحكي يعني إذا قصدك عن ملاحظتي أنا بحكي بفترة 2006-2007 كانوا جماعة اللي يسمون هلأ داعش كانوا بلوى جماعة الزراوي كانوا على علاقة بالمخابرات السورية يجيبوا سيارات بفترة 800 وقلت له استشهادة نور المالكي يعني هلا نور المالكي بعدين قلب للمصلحة الإيرانية استشهادة نور المالكي. بس السؤال كبير هلا إنه طيب هالسياسة الإيرانية هاي بسوريا لنحافظ على بشار الأسد من دمر سوريا دمرنا عملنا حرب مذهبية سني علوي سني شيعي.
طيب بالمصر لم يتم المحافظة على محمد حسني مبارك دمرت مصر لم يتم المحافظة على محمد مرسي دمرت مصر. اليوم في عهد الرئيس السيسي والكل يعلم كيفية المحاولات لتدمير مصر. ليبيا مين حافظ على القذافي؟ القذافي فقط، لكن دمرت ليبيا. اليمن يعني الناس اليوم دائما تركيز على انه ايران تريد تدمير هذه البلدان، بينما كل دول الخليج ما لهم علاقه. يعني اليوم
في رد فعل على ايران بمصر كيف كان لما جرت مع الايرانيين ايام مرسي، ما غير بفوتوا بلشت موجه تشيع كمان، صار في عليهم رد فعل كبير. ولو نجحوا انه يفوتوا يركبوا ميليشيا ولا صغيره، كنت شفت شو صار. يعني جربوا كثير هم يعني ليبيا اكيد ما هم طايرين، لانه ليبيا لعبه قبائل كمان، في دائما في يافطه اسلاميه، بس لعبه قبائل مثل اليمن. اليمن لعبه قبائل، هلا بقولوا لي كيف. نحن مشكلتنا الاساسيه هي العراق اللي فتت سوق ايران، لانه بدل ما تساعد على بناء الجيش بهالسنوات هاي.
امريكا كانت بالعراق احتلته بهدف ارساء الديمقراطيه، بتقول اليوم انه ايران اللي فتتته. في حدثات على العراق، دمر العراق الاسس، الحضاره، الاسس، المكتبات، العلماء، كل ما هو وجه العراق لارساء ما يعرف بالديمقراطيه، خرب بشيء اسمه الفوضى الخلاقة. بتكون إيران هي اللي دمرت.
يعني هلا برأيك جورج بوش هو هلاكه هو.
لا بس جورج بوش كمان هو الذي فعلا قام بغزو العراق، والكل يشهد على التزوير اللي صار لحرب الإبادة التي جرت على العراق ولتدمير العراق. حتى كولين باول من بعدها شهد على التكاذب اللي صار بهدف احتلال العراق. ما ممكن أن نرى أنه في بلد عربي احتل بوقتها.
احتل وبعدين هالمجموعات هاي عملوا اتفاق دستور جديد وانتخابات، ونشروا عملية لبناء الدولة. فجأة تكتشف انه ما في جيش.
انت انه بلد خربان تتركه مقسم قبليا وعسائريا، ويصير في كيس سياسة انه نحن ننتقل من البعث، نضرب البعث ونترك الاخرين، وبالاخر تقول لي انه غريب لا يتخانقوا مع بعض. ما انت عملتون لا يتخانقوا مع بعض.
طائفية اختراع أمريكي، طائفية اختراع، لا طائفية بسوريا.
الفوضى اختراع أمريكي.
الفوضى راح تاني. ليش ما قدروا طلعوا من الفوضى؟ ليش فاتوا بحرب؟
لأنه غير مؤهلين كانوا يطلعوا من الفوضى.
يعني كان بديك صدام يضل؟
ما فينا نقول إنه من دمر العراق هو الإيراني، بواقف إنه من دمر العراق حرفيا عسكريا، دمر يعني هدم وكسر ودمر اقتصاديا ودمر سياسيا واجتماعيا وكل الأسس، دمر هو الأمريكي. ما فينا ننكر كمان هالمرحلة.
صدام حسين كان شيء عظيم.
إنه إذا باراك أوباما اعترف بهذا الأمر وقام بسحب قواته، نحن مش حنجم برقه يعني.
سؤالي الكبير، الحرب الأهلية اللي عرفتها العراق والميليشيات اللي عرفها العراق، هذا منتج أمريكي ولا منتج محلي؟ هذا السؤال. الحرب الأمريكية على العراق، الغزو الأمريكي للعراق استمر ثلاث أسابيع. ما تقولي لي دمروا الحضارة.
ثلاث أسابيع
كان الجيش العراقي منتري، وكان صدام منتري الأخري، استلموا الحكم مجموعات جديدة اللي هي مجموعات كلها تحت جناح إيران. طيب ليش ما نشحوا يعملوا بلد ويعملوا دولة؟ ليش ما نشحوا يحموا الوحدة الوطنية؟ على عكس
العراقي دخل، الامريكي دخل العراق بال 2003. متى انسحب؟
عم نحكي عن حرب نحن.
اي متى انسحب؟
بتعرفي انه مثلا مشروع الصحوات اللي كان مشروع، الفكره كانت فكره بتريلس، يمكن انه بدهم يحموا السنه، صاروا هن الامريكان عم بيفكروا كيف يحموا السنه من هذا الاجتياح البنالين الميليشيات الشيعيه. طيب ليش الميليشيات الشيعية صارت؟ ليش الحكم العراقي تصرف هيك؟ ليش هالجايين على الحكم؟ لأن كلهم على ارتباط بإيران، ما عرفوا يستوعبوا الفرقاء التانيين بالبلد، لا الأكراد ولا السنة. يعني هاي القصة. وليش ما عملوا جيش؟ صرفوا قد ما بدك.
هذا السؤال للأمريكي الذي بقي من 2003 إلى
2004 يعني
في العراق بشكل كامل، الحاكم بأمره ولا يؤثر بهذا الأمر؟ رح تابع معك مع الوزير، لكن بعد التوقف مع فاصل الأمان. مشاهدينا برحب فيكم مجددا، ونكرر حوارنا مع الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون. مع الوزير، بالعودة إلى شهادة الرئيس سنيورة، هل حضرتك تعتبر انه كل مرحلة الفساد التي كانت سابقا يجوز فقط تحميلها للسوري، أو أن السلطة السياسية حضرتك كنت جزء منها بتلك الفترة فتحملون
مسؤولية أكبر. اللبنانيين تحملوا مسؤولية أكبر بس كمان اللبنانيين اللي بيرفع صوتهم اللي بيحاسبوا كانوا تحت الترهيب. يعني لو مش في ترهيب من النظام الأمني ما كانت الناس رفعت صوتها ووقفت هالفضائح وكذا. بس اللي فتح الباب للسوريين هم اللبنانية. يعني أوالد السفير الأساسية هي أوالد لبنانية وجه السوريين قعدوا فيها. يعني مش إنه
نحن هون وصلنا نهاية لقاءنا مع الوزير. يبدو بأنه عاد الرئيس فؤاد السنيورة اللي يرسل مجددا أمام المحكمة باستضافته شاهدا مباشرة إلى لها.
نحن نشكرك على الاستضافة.